بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس السابق في كتاب الصلاة، فمتى فرضت الصلاة يا أشرف؟ بعد الهجرة؟ لا، ليلة الإسراء، والإسراء كان بالإجماع قبل الهجرة، إنما اختلفوا في تحديده هل كان قبل الهجرة سنة أو أكثر أو أقل. هل كان ثم صلاة مفروضة قبل ليلة الإسراء على هذه الأمة؟ ها رأفت، لا، هذا على الأمم السابقة، نريد على هذه الأمة هل كانت هناك صلاة قبل ليلة الإسراء مفروضة؟ يعني نعم، فرضت صلاة الليل، وكم فرضت؟ ها؟ سنة. نسألك هذا، فرضت صلاة الليل وفرضت سنة، ثم نسخت فرضية صلاة الليل. جاء عن الحرب إبراهيم رحمه الله أنه يقول فرضت ركعتان بالغداء وركعتان بالعشي. ها؟ هل صح هذا؟ ها؟ قال ابن عبد البر ليس عليه دليل، ليس له دليل ولا يستند إلى حجة. أخ هذا رسل سؤال فيه صور، الورقة فيها صور. الصلاة التي كانت مفروضة هي صلاة الليل، وأما أن ركعتان بالغداء وركعتان بالعشي فهذا لم يأتي دليل صريح عليه. والأمم السابقة كانت تصلي أو لا؟ نعم كانوا يصلون. من قال ابن القيم؟ من تكلم؟ أنت. صلاة الليل الذي كانت فرض، ما رأيك من ذكر هذا أنه فرضت محدودة؟ الله عز وجل قال له قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. ولذا قال الحافظ قال إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، أي ما حددت كم هي، ظاهر القرآن ما حددت، فلا أمر الله أن يقوم الليل. يسأل سؤال يقول تسليم المأموم متى يكون؟ هل بعد أن ينتهي الإمام من التسليمتين أو بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى؟ هذا مبني على ما هو الواجب، هل الواجب تسليمة واحدة أو الواجب تسليمتان؟ وقد جاء في بعض الأحاديث مما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليما واحدا وحديث مختلف فيه، بعض أهل العلم ضعفه، فيقول هؤلاء إن الواجب تسليما واحدا، فإذا سلمها الإمام تحلل من الصلاة وصح عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم، وعلى ذلك يجوز للمأموم أن يسلم فيه. طيب نعص النقرار، كنا أخذنا حكم الصلاة أمس وفرضيتها، قبل أن نقرأ في مواقيت الصلاة نأخذ باختصار حكم تارك الصلاة إذا علم أنها فرض وأنها عمود الإسلام فما هو حكم تاركها. قد ألف العلماء في هذا كتبا، وممن ألف فيه الإمام ابن القيم رحمه الله كتاب الصلاة وحكم تاركها، وألف فيه غيره، الشيخ الألباني رحمه الله بحث في السلسلة الصحيحة أفرده الحلبي في كتاب سماه حكم تارك الصلاة، وفي بعض إضافات. وللشيخ ابن عثيمين رسالة في حكم تارك الصلاة. قد ألف أهل العلم كتبا مستقلة في هذه المسألة، وإن شاء الله في هذا الذي سيأتي تلخيص لبعض أو لأشهر ما استدل به أصحاب كل فريق مع محاولة الاستيعاب. أولا، تارك الصلاة لا يخلو من حالين: إما أن يترك الصلاة جحودا لفرضيتها وإنكارا لوجوبها، وإما أن يتركها تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها وتسليمه بذلك. فإن تركها جحودا ترك الصلاة وهو جاحد لفرضية الصلاة ومنكر لوجوبها عليه، فهذا كافر مرتد بإجماع المسلمين إذا جحد فرضيتها فهو كافر خارج عن الإسلام، لا خلاف بين المسلمين في ذلك. ويجب على ولي أمر المسلمين أن يقتله ردة، يقيم عليه حد الردة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدينه المخالف للجماعة، فهذا ترك الدين، ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين سواء كان رجلا أو امرأة. قال النووي رحمه الله: قال وهذا إذا كانت نشأته بين المسلمين. هذا الإجماع بعد أن حكى الإجماع قال: وهذا في حق من نشأ بين المسلمين، أما من كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه هذا الأمر، قال فلا يكفر بمجرد الجحد لمن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن بلاد المسلمين، يمكن أن يخفى عليه هذا الأمر. قال فلا يكفر بمجرد الجحد بل نعرفه وجوبها، فإن جحد بعد ذلك كان مرتدا. قال نعرفه وجوبها ونبين له فرضيتها، فإن استمر على جحده وإنكاره يصير كافرا. الحالة الثانية أن يتركها كسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها، فهذا أيضا بالاتفاق من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. اتفق المسلمون على أن تركها ولو كسلا مع الإقرار بوجوبها من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. نقل الاتفاق على ذلك ابن القيم في أول كتابه الصلاة، قال رحمه الله قال لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس. تارك الصلاة أعظم إثما من قاتل النفس، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فهذا اتفاق أن تارك الصلاة ولو مع الإقرار بوجوبها ولكن يتركها كسلا وتهاونا أنه على ذنب من أكبر الكبائر، إثمه أعظم من إثم قتل النفس وشرب الخمر والزنا والسرقة وأخذ الأموال. إلا أنهم اختلفوا هل يكفر ويخرج من الإسلام أو لا يزال مسلما مرتكبا لعظيمة وكبيرة من الكبائر. الإنسان يقول أنا مقر أن الصلاة واجبة ومعترف ولكنه تارك لها لا يؤديها، هذا فيه كما سمعت قولان للعلماء، وهذه من المسائل التي قد أفردت بالتصنيف، أفردها أهل العلم بالتأليف بتأليف مستقلة. القول الأول قول من قال إن ترك الصلاة ولو تهاونا وتكاسلا كفر أكبر مخرج من الإسلام. قول من قال ترك الصلاة تهاونا وكسلا تكاسلا كفر أكبر مخرج من الإسلام. وقد قال بهذا القول ابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وإبراهيم النخعي والحكم ابن عيينة وأيوب السختياني والحسن البصري وأبو داود الطيالسي وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو خيثمة زهير بن حرب. نعيدهم، قال بابن المبارك وأحمد وإسحاق وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة والحسن البصري وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة زهير بن حرب. وقال به أيضا حماد بن زيد ومحمد ابن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. وهو قول سعيد بن جبير والشعبي والأوزاعي. وهو قول للشافعي, حكاه ابن كثير في تفسيره قال وهو قول للشافعي, حكاه ابن كثير عند الآية 59 من سورة مريم. وهو أيضا أحد الوجهين في مذهبه, هو قول له واحد الوجهين. أيضا حكاه قولا للشافعي الطحاوي, حكاه ابن كثير في تفسيره ومن أئمة الشافعية, وحكاه قولا للشافعي الطحاوي رحمه الله. وهو أحد الوجهين في المذهب, مذهب الشافعية, حكاه النووي في المجموع أنه وجه للشافعية قال به بعضهم. وقال به من المالكية عبد الملك ابن حبيب, عبد الملك ابن حبيب. وهو قول جمهور أهل الحديث. قال المروزي في تعظيم قدر الصلاة وهو قول جمهور أهل الحديث. ونقله شيخ الإسلام في شرح العمدة عن جمهور السلف, نقله شيخ الإسلام عن جماهير السلف. ورواية عن أحمد بعد أن ذكرها قال وهذه الرواية اختيار أكثر الأصحاب, أي أكثر الحنابلة, وهو المنقول عن جماهير السلف. وفي المراوح هذا مشان ما يزعج الجهاز في المروحة. أيوة الجو طيب. طيب والجو طيب سهل. طيب, بل هذا القول حكي عليه, هو صح هذا القول عن جماعة من الصحابة, سيأتي ذكرهم. صح هذا القول عن جماعة من الصحابة, وحكى عليه أيوب السختياني وإسحاق بن راهوي إجماع الصحابة, إجماع السلف أنهم لم يكونوا مختلفين في ذلك. وجاء في الأثر أيضا عن عبد الله بن شقيق حكاية إجماع الصحابة. كلامهم كلام أيوب السختياني وكلام إسحاق بن راهوي في نقل الإجماع نقله المروزي في تعظيم قدر الصلاة. فقد أخرج بسند صحيح على شرط الشيخين. برقم 978 في تعظيم قدر الصلاة بسند رجال ورجال الشيخين عن أيوب السختياني أنه قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه, ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. ثم قال المروزي قال وسمعت إسحاق يعني ابن راهوي يقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وكلام إسحاق. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. اختار هذا القول من المعاصرين أكثر أهل العلم، اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل وشيخنا يحيى وغيرهم من أهل العلم، أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر شرعي حتى يخرج وقتها كافر. ها؟ هو تارك لها، ذاك الأول الذي يجحدها حتى ولو صلى كافر. نعم، الذي ينكر وجوبها. لا يعني يصلي ويترك، لا، سيأتي هذا إن شاء الله، سيأتي. وماذا في من تركها؟ كما ترى عليه منقول إجماع السلف. عبد الله بن الشقيق يقول لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا إيش؟ الصلاة. حكاية الإجماع كما حكاه أيوب السختياني من تلامذ ابن سيرين، وابن سيرين من تلامذ أنس، قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. استدل هؤلاء بأدلة، نلخص أهمها. استدلوا بأدلة من القرآن وأدلة من السنة وأدلة من كلام السلف. فمما استدلوا به من القرآن قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا في المشركين، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق الله تعالى أخوة المشركين للمؤمنين بأمور ثلاثة، علق الله قوة المشركين للمؤمنين بأمور ثلاثة. الأمر الأول التوبة من الشرك، فإن تابوا أي من شركهم. الثاني إقام الصلاة، وأقاموا الصلاة. الثالث إيتاء الزكاة. فالأخوة في الدين لا تثبت إلا بهذه الثلاث. فمن تاب من الشرك ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة لا يكون أخا للمؤمنين، وإن قام الصلاة وآتى الزكاة ولم يتب من الشرك فليس أخا للمؤمنين. وهذه الأخوة ثابتة لا تنتفي إلا بماذا؟ أخوة المؤمنين بالكفر، ولا تنتفي بالكبائر، بل لا تزال الأخوة باقية وإن فعلت كبائر. فقد سمى الله جل وعلا المتقاتلين ماذا؟ إخوة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم إيش؟ مؤمنين، مع وجود الاقتتال، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة. وقال في حق القاتل فمن عفي له من أخيه شيء، من أخي المقتول، فسمى المقتول أخا للقاتل. فدل على أن الكبائر، أي إذا كان ترك الصلاة كبيرة وليس كفرا، لا تنتفي معه الأخوة، لأن الأخوة لا تنتفي بماذا؟ بالكبائر، بل لا تنتفي إلا بالكفر بالله. واضح هذا الدليل؟
بس بقي يا عبد الرحمن،
ها،
هذه ثلاثة أمور: الشيء، كفر، اتفاق، هذا من الشرك.
نعم.
اتفاق. وذلك الصلاة مسلم باتفاق، ذلك من
الزكاة
مسلم باتفاق.
نعم.
بقي معنا يعني ذلك الصلاة يعني فهو اقترنا بشيء كفر وشيء إسلام.
هذا سيأتي بيانه، لكن إنما نريد نقرر فقط أول الدليل، وإلا لا يعترض يعني معترض بيقول تارك الزكاة، هل تارك الزكاة كافر؟ ليس بكافر تارك الزكاة، فكيف وقد قرن بهذه الثلاث الأمور؟ أجاب العلماء قالوا إنها قد جاءت أدلة منفصلة بيّنت أن تارك الزكاة ليس بكافر، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الطويل في صحيح مسلم في عقوبة تارك الزكاة: يحمى عليه بالذهب والفضة ويحرق بها، تدوسه الإبل والأبقار والأغنام التي لم يؤدي زكاتها، ثم قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الجحود شيء آخر، أو جحد أي شيء من الدين يحفر. لكن المراد تركها، يعني ترك بذلها، فيكون كما قال العلماء الآية دالة على كفره بالمفهوم أن من لم يتب ولم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة كافر، والحديث منطوق أن تارك الزكاة ليس بكافر، فيحمل أو يقدم منطوق الحديث ويبين ما المراد بالآية، ويكون تارك الصلاة لم يأتي هناك دليل يخالف الآية، ولم يأتي هناك دليل يبين المراد من الآية. فهذا الدليل الأول الذي استدلوا به أن تارك قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والأخوة الإيمانية لا تنتفي إلا بالكفر بالله. فمعنى أنها إذا ثبتت بالصلاة وانتفت بدونها أن ترك الصلاة كفر. وأما تارك الزكاة فقد جاءت الأدلة تبين أن تارك الزكاة تارك أدائها وبذلها مسلم، وهو فاعل كبير عظيم، بخلاف تارك الصلاة فقد جاءت الأدلة ناطقة صريحة في كفره تؤيد مفهوم الآية. طيب الدليل الثاني الذي استدلوا به قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فالله جل وعلا قال في حق المضيعين للصلاة المتبعين للشهوات قال: إلا من تاب وآمن، دل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباعهم للشهوات ليسوا مؤمنين، لأن الله استثنى إلا من تاب وآمن، فهم في حال إضاعتهم للصلاة واتباعهم للشهوات ليسوا بمؤمنين. فإضاعة الصلاة كفر صاحبه ليس بمؤمن. الدليل الثالث الذي استدلوا به من السنة حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قالوا: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين أن يصل إلى الكفر والشرك أن يترك الصلاة. مما استدلوا به أيضا حديث بريدة عند الإمام الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد فسر هذا الحديث بثلاث تفسيرات كلها تدل على كفر تارك الصلاة. التفسير الأول أن الضمير في قوله وبينهم يعود على المنافقين، أن الضمير في قوله وبينهم يعود على المنافقين، فيكون معنى الحديث العهد الذي بيننا وبين المنافقين هو فعل الصلاة، فمن تركها منهم فلا عهد له، فمن تركها منهم فلا عهد له. وما معنى العهد؟ العهد أي الموجب لحقن دمائهم، الموجب لحقن دمائهم. فكما أن العهد يوجب حقن دماء المعاهدين، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حاقنة لدماء المنافقين كالعهد في حق المعاهدين. فمن ترك الصلاة من المنافقين فلا عهد له، أي لأنه قد أظهر الكفر. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن الضمير في قوله وبينهم يعود على الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم هي الكفار، فيكون معنى العهد أي الفارق، يكون معنى العهد على هذا الفارق، أي الفارق بين المسلمين وبين الكافرين، والذي يميز هؤلاء عن هؤلاء هو فعل الصلاة. فمن ترك الصلاة فهو كافر، لأنه قد ترك الأمر الذي يتميز به المسلم عن الكافر. التفسير الثالث أن الضمير في قوله وبينهم يعود على كل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، عائد على كل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مسلما ظاهرا وباطنا أو كان مسلما في الظاهر منافقا في الباطن، فيكون معنى الحديث أي العهد الذي بيننا وبين من بايعنا في حقن دمائهم وإجراء أحكام المسلمين عليهم هو الصلاة. العهد الذي بيننا وبين من بايعنا في حقن دمائهم وإجراء أحكام المسلمين عليهم هو الصلاة. فمن تركها فلا عهد له ولا تجري عليه أحكام المسلمين. من تركها لا عهد له ولا تثبت له أحكام المسلمين.